بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولما طلب الحواريون من المسيح المائدة كانت من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذب الله به أحدا من العالمين، وكان قبل نزول التوراة يهلك المكذبين بالرسل بعذاب الاستئصال عاجلا، وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها في الأرض، إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. بل كان بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي يعذب الله بعضهم ويبقي بعضهم، إذ كانوا لا يتفقون على الكفر، ولم يزل في الأرض منهم أمة باقية على الصلاح. قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وكان من حكمته تعالى ورحمته لما أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم المرسلين ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إنا كفيناك المستهزئين. والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد، كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. فأخبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود، وتارة بغير ذلك، فكان ذلك مما يوجب إيمان أكثرهم، كما جرى لقريش وغيرهم، فإنه لو أهلكهم لبادوا وانقطعت المنفعة بهم ولم يبق لهم ذرية تؤمن، بخلاف ما عذبهم به من الإذلال والقهر، فإن في ذلك ما يوجب عجزهم. والنفوس إذا كانت قادرة على كمال أغراضها فلا تكاد تنصرف عنها، بخلاف عجزها عنها فإنه يدعوها إلى التوبة، كما قيل: من المعصية ألا تقدر
من العصمة،
حسن الله، كما قيل: من العصمة ألا تقدر، ولهذا آمن عامتهم.
يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ رحمه الله هو في فقه الدعوة، فهو يذكر الآيات الواردة بحسب طلب المشركين المعجزات من أنبيائهم. والمعجزات قسمان: معجزات حسية ومعجزات معنوية. فهم يطلبون دائما المعجزة الحسية، والمعجزة الحسية رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك الأنبياء قبله في هذا النوع من المعجزات، ولكنه أعطي معجزة معنوية باقية إلى قيام الساعة وهو القرآن الكريم، بل جعله هو المعجزة وهو المنهاج، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالقرآن الكريم أكبر معجزة تحدى الله بها عز وجل الثقلين جميعا، ما هو العرب وحدهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذه المعجزة هي الباقية، وكل واحد يدعي على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس برسول مطلوب منه أن يأتي ولو بآية، ولكن الله عز وجل أخبر على أن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الفصاحة والبلاغة وأنزل هذا القرآن بألسنتهم لن يستطيعوا أن يأتوا ولو بآية من مثله، بل أخبر أنهم لن يستطيعوا لا هم في وقتهم ولا في المستقبل. وكان هذا التحدي إلى قيام الساعة وإلى هذه اللحظة وإلى أن تقوم الساعة. المعجزات التي ورد ذكرها هنا منها انشقاق القمر حينما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام آية يعني معجزة، والمعجزات القرآن يتحدث عنها بأنها آيات، ما يقول عنها معجزة وإنما يقول آيات من الله تبارك وتعالى. فحينما طلبوا منه هذه المعجزة أراهم الله عز وجل انشقاق القمر، فقالوا سحر، كما في هذه السورة القصيرة اقتربت الساعة وانشق القمر. ولكن بعضهم قال أنتم اسألوا الذين يأتون من الخارج، يعني يمكن سحره سحر أهل مكة الموجودين، وعادة أن الساحر سحره يكون مع الموجودين، فسألوا الذين أتوا من الخارج هل رأوا انشقاق القمر؟ فأخبرهم بأنهم رأوه، وهذا يبين أنه ليس بسحر، لأن السحر يكون على الموجودين هم الذين يسحرون ويؤثر فيهم السحر، ولكن إلا في العالم كله من الخارج أيش ذهب بذلك السحر إليهم؟ ولكنهم معاندون لم يقبلوا هذا، بل تعنتوا في آيات سيأتي ذكرها أو سبق ذكرها. طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هذا كله تعنت والحجة قائمة عليهم، والله من حكمته عز وجل بين على أنه لو لبى لهم هذه الآيات أي هذه المعجزات التي طلبوها لما آمنوا بها، وإذا لم يؤمنوا بها عند ذلك يحل بهم العقاب فيستأصلون، والله عز وجل من حكمته ورحمته لم يرد ذلك، وإنما الاستئصال كان للأمم قبل موسى عليه السلام. فالأمم السابقة يأتي رسولهم ويدعوهم ويبين لهم الحجج القاطعة بأنه صادق وأنه مرسل من الله عز وجل، فيستمر العناد من أولئك، ثم يأتي الحكم عليهم بالاستئصال جميعا، ثم يأتي نبي بعد ذلك، وهكذا كلما مر قرن وأرسل إليهم رسول كذبوه، أي يتتابعون على ذلك. هنا ذكر المؤلف وهي هذا السياق يقول لما طلب الحواريون من المسيح المائدة، الحواريون تعرفون هم الذين آمنوا في الأصل بموسى بعيسى عليه السلام وهم الذين تبعوه، ولكن أرادوا منه هذه الآية أي المعجزة، وهو أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون عيدا لهم لأولهم وآخرهم كما طلب موسى ذلك. هو قالوا اتقوا الله، ولكن لم يتقوا الله بل صمموا على ذلك، فالله عز وجل أخبر على أنه لو أنزل تلك المائدة يعني أكل ينزل جاهز من السماء، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا، يعني إذا جاءت هذه المائدة وأكلوا منها عند ذلك سيصدقون ويعلمون أن عيسى عليه السلام صادق في رسالته. الله عز وجل أخبر على أنها لو أنزلت هذه الآية ولم يؤمنوا بها ليعذبهم عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فلو أنزلت هذه الآية هم سيكفرون بها والله عالم بذلك، فسيأتي العقاب والاستئصال. لكن الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه بعد بعثة موسى عليه السلام لم يستأصل أي أمة، الاستئصال معناه إزالة البشرية كلها حينما يدعوهم نبيهم إلى الإيمان فيكفرون به ثم يطلبون المعجزات تعنتا، مع أن الحجة قائمة عليهم والأدلة قائمة بين أيديهم، فلو جاءت هذه المعجزة فكفروا بها فالله عز وجل يستأصلهم. بعد بعثة الرسول موسى عليه السلام لم يكن هناك استئصال، لأن بني إسرائيل آمنوا بموسى عليه السلام وأهلك الله عدوهم فرعون، وتعرفون القصة، قصة فرعون، على أنه عمل عملا لم يعمله جبار، ادعى الألوهية، كان يعذب بني إسرائيل، يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم، والله عز وجل أرسل إليه موسى، وفيها الحكمة الباهرة، لأنه حينما أخبروه الذين يعملون له التنجيم والسحر وأن ملكه سيزول على يد مولود من بني إسرائيل، نفذ تلك العملية وهو قتل الأطفال، يذبحهم دائما، النساء يستحييهم يعني يتركهم، والذكور يقتلهم. استمر مع بني إسرائيل وعذبهم ذلك العذاب الذي نزل بهم، والله عز وجل أراد أن يثبت له على أن هذه الأمور التي عملها من أجل أن يبقي على ملكه أن الله عز وجل أقوى منه وأقدر منه، فأراد الله عز وجل أن يربي هذا الذي يزول ملكه على يديه في بيته، فأوحى الله إلى أم موسى أن ترضعه وتضعه في ذلك الصندوق، وحينما تخشى عليه ترميه في البحر، وكان قلبه يتقطع عليه، الأم معروف حنانها على ابنها، ولكنها نفذت، فذهب هذا الصندوق وجاء به الماء إلى أن أدخله إلى دار فرعون، فلما فتح الصندوق وجدوا فيه هذا الطفل، فأراد أن يقتله، يذبحه مثل ما يذبح غيره، فزوجة فرعون طلبت منه أن يتركه لعله يكون لهم ولدا، فقبل هذه الشفاعة. ونعرف على أن زوجة فرعون مع أعماله هذه هي من أهل الجنة، وطلبت أن ينجيها الله عز وجل من فرعون وعمله وأن يبني لها بيتا في الجنة، فربي هذا الولد في داخل قصر فرعون، يعني منعم، يعني بيوت الملوك والأمراء يعني فيها كل شيء، واستمر في هذه الفترة حتى بلغ أشده قبل أن يكمل 40، ولكنه في هذه الفترة أصبح رجلا وعرف على أنه هو على الحق وأن قومه على الحق وأن فرعون ليس من قومه. وتذكر القصة في سورة القصص حينما كان ذلك الرجل القبطي من قوم موسى يتشاد مع رجل آخر، يعني يتشاد مع قبطي وهو من قوم موسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني حينما كانوا يتخاصمون ويتضاربون استغاثه الذي من شيعته أي الذي من جماعته وقرابته، استغاث بموسى على ذلك القبطي، فموسى جاء فوكزه قضى عليه مات من تلك الوكزة، طاح على صوب فارقت روحه جسده، ثم أصبح موسى خائف يترقب، الآن ارتكب جريمة في حق هؤلاء فيخشى منهم. في اليوم الثاني، لأنه ما عرف أحد من القاتل، في اليوم الثاني فإذا الرجل نفسه صاحب شغب، إذا هو جايب مشكلة مع شخص آخر، فاستغاثه مرة أخرى، فأقبل موسى وقال إنك لغوي مبين، هو يقصد الغوي صاحبه هذا لأن أعماله كلها مستمرة بهذا الشكل، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يقتله، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وأن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. هنا عرف الناس على أن القاتل لذلك القبطي هو موسى، فانتشر الخبر ثم عزموا على أخذه، والله عز وجل نجاه، فجاءه ذاك الرجل من أقصى المدينة يسعى فنصحه بالخروج، فخرج من المدينة خائفا يترقب. والقصة من قرأ القرآن يجدها واضحة جدا، ذهب إلى أن وصل إلى شعيب وحدث ما حدث وأصبح أجيرا، واستمر معه 8 سنوات إلى 10، لأنه قال أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 حجج يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني حينما جاء وجد المرأتين يذودان المواشي حقهما ولم يستطيعا سقيهما، فسألهما عن حالهما فأخبراه بأنهما لا يستطيعان حتى يذهب أهل المواشي الأقوياء الرجال ثم بعد ذلك يعملون السقي لمواشيهما، فجاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل تحت شجرة، فذهبت البنتان إلى أبيهما فأخبرتاه بذلك، فأرسل إليه واحدة منهن كما قال الله عز وجل، فجاءتهم إحداهما تمشي على استحياء وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب معها إلى شعيب وقص عليه القصة وأنه حدث ما حدث وأنه خرج خائفا من فرعون وقومه، فأخبره أن فرعون ليس له سلطة على هذه الديار التي هو فيها. عند ذلك أيضا حينما قالت إحداهما استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، رجل قوي وأمين، وذكروا في أسباب في التفسير ما هي أمنته، أي كيف كان أمينا، بحيث أنه لم يترك تمشي أمامه بل كان تمشي خلفه وتشير له إلى المكان إلى الدار إلى أن وصل. الشاهد من هذا أنه عرض عليه أنه يريد أن ينكح إحدى ابنتيه حتى يكون عنده ويرعى في غنمه وفي مواشيه، وهو في الحالة التي قد عقد على تلك البنت، معنى ذلك أنه أصبح زوجا لهذه البنت، فزوجه إياها وطلب منه المهر أن يكون إما 8 سنوات أو 10. وموسى عليه السلام وأمثاله يفون بذلك الوعد، لأن 2 سنوات هي من عنده تبرع ولكنه وفى بها. ترجعون للقصة هذه، الشاهد من هذا على أن هذا الرجل أي فرعون الذي كان يحرص أن يزيل ما يمكن أن يزال الملك على يده، الله عز وجل هيئ من يكون عنده يربيه بنفسه حتى يزول الملك على يده. وحينما طالت الدعوة وقدم له الآيات المعجزات ولكنه رفض، 9 آيات تأتيه ثم بعدما يطلب من موسى على أن يطلب من الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك البلاء الذي نزل به ثم يسلم بني إسرائيل، بعد ذلك ينقض، يعني يطلب ثم يرفع عنهم العذاب ثم ينقض، هكذا حتى جاء الأمر الأخير. وقد طلب موسى عليه السلام كما ستأتي آية هنا أن الله عز وجل طلب من الله عز وجل أن يشد على قلب يعني فرعون وألا يؤمن حتى يرى العذاب. الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، الله عز وجل استجاب دعوته كما في سورة يونس، فشد على قلبه فلم يؤمن. ثم حدث ما حدث، وهو أنه أراد أن يستأصلهم بعدما جاء له بتلك المعجزة وهي العصا، ولم يستطع السحر معه جميعا حينما حددوا الموعد واجتمعوا في يوم الزينة، وطلب السحرة من موسى أن يلقي عصاه، ثم بعد ذلك هم ألقوا، فلما ألقوا ألقى عصاه فأخذ تلك الحبال وتلك العصي التي ظهرت بتلك السورة، لأنهم جاءوا بسحر عظيم كما قال الله عز وجل. وأوجس موسى في نفسه خيفة حينما رأى ذلك، فأوحى الله إليه أن يلقي ما في يده، تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فالسحر عرفوا على أن هذه العصا بهذه الصورة ليست من جنس السحر، لأنهم يعرفون السحر، فعرفوا على أن ما جاء به موسى هو الحق وأنه ليس من جنس ما عندهم من السحر، فآمنوا. بس في نفس اللحظة أيضا يعني خروا سجدا وتابوا إلى الله عز وجل، ولكن فرعون قال أنتم آمنتم به لأنكم تآمرتم معه، هو كاذب يعرف أنه ليست هناك مؤامرة ولا لقاء بينهم، بل لما دعا السحرة وطلبوا منه هل يكون لهم أجر إذا كانوا هم الغالبين فقال نعم وأنتم من المقربين أيضا، يعرف ذلك كله. ولكن حينما وقع ما وقع وغلب السحرة وانقلبوا صاغرين، فرعون صمم على رأيه فأراد بعد ذلك الاستئصال لموسى ومن معه. وعادة هذه الحجة التي هي عند المتكبرين، عند الجبارين المخالفين لأمر الله عز وجل، حينما تقوم عليهم الحجة ويعجزون من ردها يستعمل القوة. يعني أولا السحر، فجاء بالسحرة وظن على أنه إذا غلبوا السحرة خلاص انتهى الموضوع، ولكنه حينما أحبطت كل الأعمال التي قام بها استعمل قوته فأراد أن يستأصل موسى وقومه. الله عز وجل أوحى إلى موسى ومن معه أن يذهبوا، خرجوا فارين، أمامهم البحر وخلفهم العدو البحر الأحمر. فحينما شاهدوا هذا الجيش خلفهم وشاهدوا البحر أمامهم قالوا إنا لمدركون، يقولون خلاص الآن ما في حيلة، البحر أمامنا ما نقدر نمر بالبحر وهؤلاء خلفنا. فموسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا هذا لا يمكن أن يكون، لأن فيه وعد من الله عز وجل ووعده الحق ووعده الصادق. فأوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. عصا ماذا فيها؟ يضرب بها بحر، فانفرق البحر فكان كالطود العظيم، بل سار كما في الآثار يعني 12 طريق، وصار الماء مثل الجبال والأرض أمامهم، لأنهم كانوا 12 يعني قوم موسى، 12 كل قبيلة ذهبوا بخط بطريق، أرض يابسة لا شيء فيها. فدخلوا، فرعون جاءه وقومه، يذكرون في القصة على أن فرعون وقومه خافوا، ما يدرون ماذا سيحدث، ولكن الأرض كانت واضحة. فيقول أن جبريل عليه السلام تقدم بفرسه أمام فرس فرعون، فصار الاتصال بين الفرسين فدخلت وراها، ثم دخلوا جميعا. الله عز وجل أراد أن ينجي المؤمنين وأن يهلك الكافرين، فذهب بنو إسرائيل حتى خرجوا عن آخرهم من البحر إلى سيناء، واكتمل فرعون وقومه في البحر. الله عز وجل أمر البحر أن يعود كما كان، فانطبق عليهم البحر. ماذا قال فرعون حينما رأى الموت؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن خلاص، يعني في هذه اللحظة الأخيرة التصديق ما يكفي ولا ينجي. ولهذا الإنسان الذي يرتكب المعاصي في هذه الدنيا والظلم، ثم يأتي في آخر لحظة في وقت الغرغرة ويقول تبت، التوبة غير مقبولة، لأنه لا بد أن يتوب الإنسان وهو ما زال يطمع في الدنيا. أما حينما يرى الموت ويعلم على أنه لن يقوم عن سريره إلا إلى القبر، ثم يقول تبت الآن، أو أراد أن يوزع بعض ماله وتصدق به، هذا كله غير مقبول منه. إذن فرعون في هذه الفترة الطويلة كلها قدمت له الآيات المعجزات الواضحة البينة على أن موسى رسول من الله عز وجل وأنه يدعوه إلى الخير، ولكنه كفر به، وفي هذه اللحظة أراد أن يسلم فلم يقبل إسلامه. وقد تجدون بعض الكتب ألفت في إسلام فرعون، يعني الضالون موجودين في هذه الدنيا، يعني في كتب مؤلفة في إسلام فرعون أنه أسلم. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل بعد أن بعث موسى لم يستأصل أمة من الأمم بكاملها، الذين بقوا معه المؤمنون وهم بنو إسرائيل الذين آمنوا به. ثم بعد ذلك يحدث من بني إسرائيل المعاصي الكثيرة، وبعضهم يكفر، بعضهم يبقى على الإيمان. فالله عز وجل لم يستأصلهم، وإنما يعذبهم بما يشاء. فموسى عليه السلام عدد من قومه بقوا على الدين الصحيح. وينبغي أن نعلم على أن التوراة والإنجيل الموجودة الآن لا ينبغي أن نقول لها كلها محرفة، هم حرفوا فيها بنفس القرآن، لكن فيها أشياء صحيحة. ولهذا قال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة موجودة. وقال في النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر. إذن هم يعلمون على أن الرسول هو الحق، هو الرسول الحق، وأنه جاء بالدين الصحيح، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. إذن التوراة والإنجيل محرفة، الشيء الموجود فيها أولوه، يعني الشيء الثابت الذي يدل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه النبي المبعوث، وأن أوصافه الموجودة في التوراة والإنجيل موجودة عندهم ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هي موجودة عندهم، ولكن هذه حرفوها وقالوا ليس هو. يعني هذا الذي أوصافه موجودة عندهم في التوراة والإنجيل وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، قالوا لا، ليس هذا هو، هو الشخص الذي موعود به غير محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد على أن الله عز وجل لم يستأصل أمة بعد بعثة موسى عليه السلام، وكذلك كان من حكمته ورحمته ألا يستأصل هذه الأمة، لأن الله عز وجل بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأنزل عليه هذا الكتاب خاتم الكتب السماوية، وأخبر بأنه سيبقى إلى قيام الساعة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، القرآن تكفل الله بحفظه. الكتب السماوية السابقة الله عز وجل أسند حفظها إلى علمائهم، اقرأوا في سورة المائدة: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. استحفظوا يعني كلفوا بأن يحفظوا هذا الكتاب الذي أنزله الله عليهم. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يخالف، فهم لم يؤدوا الواجب بل خالفوا فحرفوا وبدلوا. والله أخبر على أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وسيأتينا في قصة إسلام الأوس والخزرج على أن اليهود بالمدينة كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث في وقتهم، لأن الأمارات تدل على ذلك، وكانوا يتوعدون الخزرج والأوس، لأن الصراع يحدث بين اليهود وبين الأوس والخزرج، قتال شديد وخلاف مستمر، فكانوا يتوعدون الخزرج، قالوا: قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم، سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد. ولكن الله أراد شيئا غير ما أرادوا، ونص الله عز وجل أنهم كانوا يتوعدون الخزرج، فلما ذهب الخزرج، ما ودنا نتعجل الذي سيأتي، ولكن لما ذهبوا للحج، ودائما كانوا يحجون، منهم ستة، فلما سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته وسمعوا منه، عرفوا أنه هذا الذي تتوعدهم به يهود، فقالوا لقومهم: لا يسبقكم إلى يهود، هذا الذي تتوعدكم به يهود. فآمنوا به الستة، ثم رجعوا، وفي العام الثاني صاروا 12، وثم في العقبة الثالثة صاروا 70 أو 72. فالشاهد من هذا أن اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يعرفونه؟ يعرفونه لأنه موجود في التوراة والإنجيل باسمه وبأوصافه. والله قال هذا القول وقول الحق: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني أنت ممكن جارك وزميلك تعرفه، لكن إذا غاب عنك ربما أنه يختلف عليك، ولكن الابن، ابنك لا يمكن أن تتشكك فيه. والله أخبر أنهم يعرفون هذه المعرفة الحقة، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. الشاهد أن الله عز وجل أراد بقاء هذه الأمة، فبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فطلب قومه منه هذه المعجزات، أن يجعل لهم مكة يعني أنهار وأن تفجر الجبال وتسير يعني فيها العنب والنخيل. والله عز وجل قد قال عن إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله جعل هذا البيت بهذه الصورة يعني في وادي ليس فيه زرع، بمعنى ما في طمع. ولهذا من حكمة الله عز وجل المستعمرون لما صارت لهم القوة ذهبوا للدنيا كلها، ومكة ما قربوها ما فيها شيء يعني فيها الجوع، جبال قاحلة لا زراعة فيها، ذهبوا عن طريق الخليج، فذهبوا إلى الهند وإلى اندونيسيا وإلى شرق آسيا، وجاءوا عن طريق باب المندب وذهبوا إلى تلك البلاد. الشاهد أن هذه كانت صحراء لا شيء فيها، وهذه من حكمة الله عز وجل. فأراد الله عز وجل أن يبقى بيته بهذه الصفة، حتى أن من يذهب إليه ما يذهب إلا لعبادة الله عز وجل، ما يذهب لطمع من الدنيا، ما في شيء. وإن كان الآن الخيرات وجدت، ولكن في ذلك الوقت أخبر الله عز وجل أنه وادي غير ذي زرع، ما في شيء. فالشاهد من هذا أنهم لو استجيبت لهم هذه الدعوة كأن فيه مخالفة لما أراده الله عز وجل. الأمر الثاني، لو أجيبوا إلى هذه المعجزات التي طلبوها الله يعلم أنهم لن يؤمنوا، فإذا لم يؤمنوا يصدر الحكم عليهم بالاستئصال، والله بحكمته ورحمته لا يريد ذلك بل يريد بقاءهم. ومن هنا الله عز وجل عذبهم إما بأيدي المؤمنين كما قال الله عز وجل إنه يتربصون بهم إحدى الحسنيين، وأخبر الله عز وجل أنه إما أن يصيبهم العذاب بأيدي المؤمنين أو الله عز وجل يستأصل منهم من يشاء. ولهذا الخمسة الذين ورد ذكرهم هنا المستهزئون هم خمسة كما قال الله عز وجل عن المستهزئين، ذكروا ابن كثير وابن جرير، والشوكاني قال استأصلهم في يوم واحد، وهم هؤلاء: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والحارث بن طلاطلة والأسود بن المطلب أبو زمعة. هؤلاء كانوا يستهزئون بالرسول استهزاء مستمرا وآذوه عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل انتقم منهم وأهلكهم. ترجعون لسورة الحجرات تجدون تفسير ابن كثير وابن جرير ذكروا نفس القصة، والشوكاني يقول استؤصلوا في يوم واحد، ولكن الشاهد من ذلك أن الله عز وجل استأصلهم، أي استأصل عدد محدد ولم يستأصل الجميع، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله في التوراة لموسى: إني أقسي قلب فرعون فلا يؤمن بك لتظهر آياتي وعجائبي. بيّن أن في ذلك من الحكمة انتشار آياته الدالة على صدق أنبيائه في الأرض، إذ كان موسى أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له، فأظهر له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض. وكان في ضمن ذلك ومن تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه،
لأنه دعا عليه: يا ربي آتيت فرعون وملأه زينة أموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك الآية، ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قسى قلب فرعون واستمر على حالته حتى أهلكه الله عز وجل. وتجدون في آخر سورة الإسراء: فأراد أن يستفزهم من الأرض، يعني فرعون أراد أن يستفز موسى وقوم الأرض فأغرقهم الله جميعا، أهلكهم جميعا. فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل بعد بعثة موسى عليه السلام لم يستأصل أمة، وإنما يعذبها بالقدر الذي يراه وبحكمته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفرعون كان جاحدا للصانع، فلذلك أوتي موسى من الآيات ما يناسب حاله.
تعرفون الجاحد للصانع أي الملحد، لأن فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وموسى يدعوه وهو يدعي نفسه أنه هو الإله: ما علمت لكم من إله غيري. فالله عز وجل أعطى موسى من الآيات التي يجادل بها الملحد. أما الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يكونوا ممكنين لوجود الله، بل يقول الله عز وجل عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يدعون معه غيره، أي يعبدون معه غيره، وينكرون البعث وينكرون الحساب. فالله عز وجل أعطى موسى تلك الآيات التي يجادل بها المنكر لوجود الله عز وجل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الآيات التي أنزلت عليه فيها الدليل الذي فيه الرد على الجاحد وكذلك الرد على المشركين، لأن الله عز وجل أخبر عن آلهتهم أنها مثل بيوت العنكبوت، وأن هذه الآلهة لا تغني عنهم شيئا في آيات كثيرة، ومع ذلك استمروا على كفرهم وآمن به من آمن وقتل من قتل من صناديد قريش الذين عاندوا وكفروا، والله عز وجل حكم عليهم كما في أول غزوة في بدر، يعني أبو جهل ومن معه الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يعرفون أنه صادق، يعني أبو جهل ومن معه يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لم يكذب، بل كانوا يلقبونه بالأمين، ولأمانته وصدقه يجعلون أموالهم الثمينة عنده لأنهم لا يخافون عليها منه. ومع ذلك فرعون أبو جهل قال قولته المعروفة ومر علينا مثل ذلك، أنه قال: تسابقنا نحن وبنو هاشم، عملوا وعملنا، أطعموا وأطعمنا، وعملنا عملوا كذا وعملنا مثل، يعني متسابقين في هذه الدنيا في الفخر، حتى سن كفرسي رهان، يعني لا سبقونا ولا سبقناهم. لما وصلنا لهذا الحد قالوا: منا نبي، ما من أين لنا هذا؟ والله لا نؤمن به. فهو أنكره وهو يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما أمر الله عز وجل وأذن له في الهجرة بعدما تآمروا عليه وأرادوا قتله وعقدوا ذلك المؤتمر، كان أبو جهل من الذين قبل رأيهم الشيطان الذي دخل بتلك الصورة حينما اجتمعوا في دار الندوة وجاءهم إبليس في صورة شخص نجدي، ولما ما يعرفونه ولما سألوه من هو لماذا قال: سمعت أن عندكم أمر يعني يهمكم ولعلكم لا تعدمون رأيا مني. فاجتمعوا فكلما سألوا واحد: ايش رأيك؟ هذا يقول نحبسه، وهذا يقول نقتله، وهذا يقول نطرده، وهذه الآراء كلها ما يوافق عليها إبليس. يقول لهم: هذه كلها ما تصلح، إن حبستموه فسيأتي قومه ويخرجوه، وإن طردتموه للخارج تجمعوا عليه الناس وآمنوا بدعوته لأنه صاحب لسان سيقبلون منه وسيأتيكم. إذن قال أبو جهل: عندي رأي، أراكم ما وقعتم عليه. فقالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا ونعطيه سيفا صارما ويضربونه كلهم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم قتال الناس جميعا، وعند ذلك ندفع ديته. فقال: هذا هو الرأي. عملوا ما عملوا واجتمعوا، وسيأتينا في قصة الهجرة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندهم والله عز وجل أعمى أبصارهم ثم تمت الهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما بنو إسرائيل مع المسيح فكانوا مقرين بالكتاب الأول، فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى، ولم يكن محتاجا إلى جنس تقرير النبوة، إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يثبت ذلك، وإنما الحاجة إلى تثبيت نبوته.
يعني عيسى ليس في حاجة إلى آيات مثل آيات موسى، يعني أدلة تثبت الصانع، لأن فرعون ادعى الربوبية. وأما موسى عيسى فليس في حاجة لمثل ذلك، لأن قومه يؤمنون بالرسل، يعني قوم بنو إسرائيل يؤمنون بموسى ويعلمون الرسل الذين بعثوا قبل ذلك، وليس أيضا في حاجة لتقرير النبوة لأنهم يؤمنون بهذا، وإنما في حاجة إلى شيء يثبت صدقه وأنه رسول من الله عز وجل، فتعنتوا عليه فيما تعنتوا، أو الدعوة دعوا عليه من قبل، وهم اليهود، ما في فرق ترون بين بني إسرائيل واليهود، هم والمسيحيون كلهم كتابهم التوراة والإنجيل، موسى عليه السلام هو نبي لبني إسرائيل، وكذلك عيسى عليه السلام مبعوث إليهم، لكنهم حينما خالف اليهود وادعوا عليه على أنه ابن زنا، ثم ادعوا أنهم قتلوه، أصبحوا هم مع اليهود أعداء بدعوا أنهم قتلوا إلههم، لأنهم قالوا عيسى ابن الله، عيسى ثالث ثلاثة، واليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله عز وجل أخبر في كتابه بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، واستمرت العداوة الطائلة بين أتباع عيسى وبين اليهود هذه القرون الطويلة، وقتلوا منهم من قتلوا ولم يصدقوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، واستمروا على هذه العداوة حتى قويت شوكة اليهود وسيطروا على العالم بطريقتهم الخاصة التي عملوها من جميع الجهات، فخضعت الكنيسة وأصدروا لهم بيان في تبرئة اليهود من دم عيسى، فقابلوا وصدقوا. أنتم سمعتم بهذا، يعني وثيقة أصدرها البابا على أن اليهود ما قتلوا عيسى ولا صلبوه، نقول كلامك صادق أنت، لأن الله قال ما قتلوه وما صلبوه، لكن لماذا ما صدقتم محمد صلى الله عليه وسلم إلا قبل 14 قرن أخبركم بذلك، وذلك في كتاب الله عز وجل، الله أوحى إليه وبين له على أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومع هذا فقد أظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله وأعظم، ومع هذا لم يأتي بآيات الاستئصال، بل بيّن الله في القرآن أنها لا تنفعهم بل تضرهم، لأنه علم أن قلوبهم كقلوب الأولين، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
يعني كل الأمم على نسق واحد، يعني المكذبون للرسل كلهم على نسق واحد، الأول يقول هذا الربي مجنون وهذا ساحر، والذي يأتي بعد ذلك يقول ساحر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه أنه كاهن وأنه ساحر، والله أخبر أنه ليس بمجنون وليس بساحر وليس بكاهن. نعم.
وقال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، وقال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم،
يعني يقول أنتم الكفار الآن، هل أنتم هؤلاء الكفار خير من أولئكم الذين سبقوا واستأصلهم الله عز وجل؟ فيقول أنتم لستم يعني أخير منهم وأحسن منهم، بل أنتم مثلهم، فلو جاءتكم المعجزة التي طلبتموها وكذبتم بها فسيأتيكم الاستئصال، والله عز وجل لا يريد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وسورة اقتربت التي ذكر فيها انشقاق القمر وإعراضهم عن الآيات وقولهم سحر مستمر، وقال فيها: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.
كأنه يقول أن الآيات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إقامة الحجة عليهم وأنه رسول من الله عز وجل، وينبغي لهم أو عليهم أن يصدقوه ويؤمنوا به، فيقول هذه الأنباء التي جاءتكم عن الأولين وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الرسول يعرفها، الله أخبر عنه ما كان يتلو من قبل القرآن من كتاب ولا يخطه بيمينه، بل هم قالوا أساطر الأولين اكتتبها، وهو لا يكتب ولا يقرأ، وإنما الله عز وجل أوحى إليه ذلك، فهو يقول الآيات التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام والمعجزات التي طلبتم أيضا التي هي معجزات حسية جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم تؤمنوا. إذن الحجة قائمة عليهم، فلو جاء ما طلبوه لم يكن عند تخلفهم عن الإيمان به إلا الاستئصال، والله عز وجل بحكمته ورحمته لم يرد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال فيها: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي يزجرهم عن الكفر زجرا شديدا، إذ كان في تلك الأنباء صدق الرسل والإنذار بالعذاب الذي وقع بالمتقدمين. ولهذا يقول عقيب كل قصة: فكيف كان عذابي ونذر.
يعني حينما يسرد قصة النبي مع قومه من الأنبياء السابقين يقول: كيف كان عذابي ونذر، حينما كذبوا ذلك الرسول ولم يؤمنوا به كيف كان عذابهم. فالله عز وجل استأصلهم إما بالغرق وإما بالخسف بأنواع من العذاب، يسلط الله عز وجل عليهم فيهلكهم. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حتى لا يستشك الإنسان الدعوة التي جاءت من نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هم يعلم الغيب المولود الذي سيولد، ولكن هذا العلم عنده من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك جاء الأمر النهائي، وبعد هذه الفترة الطويلة 950 عاما وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ولم يؤمن به إلا الذين ركبوا معه في السفينة. السفينة كم تأخذ؟ سفينة قدر كبرى ما تقدر. الشاهد من ذلك أنها ما بقى إلا من حملته تلك السفينة، أيضا إضافة إلى الأشخاص فيه المواشي التي أركبوها في هذه السفينة. وهو لما كان يصنع السفينة، لما أوحى إليه ربه وأمره بصنع السفينة ويصنع السفينة في يبس، وهذه من الأمور غير المعقولة، لأن السفن لا تصنع إلا في الأحواض. أيش الأحواض؟ يعني في البحر، في طرف البحر، بحيث أنها إذا جهدت خلاص الماء موجود. ولكن كيف يصنع سفينة في صحراء؟ فكان يمرون به ويستهزئون، يستهزئون به. فالله يعني أوحى له وأمره، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يعني هم يسخرون به وهو يسخر بهم، وقال: ستعلمون نبأ ذلك. فلما جاء الأمر من الله عز وجل وأوحى إليه أن يركب في السفينة المؤمن، ركبوا جميعا، وطلب من ابنه أن يركب معه، قال: يا بني اركب معنا. شوفوا هذا التعبير، يعني دائما الأب عنده حنان ولطف بأبنائه، فهو يدعوه بهذه الدعوة: يا بني، يعني التصغير فيه يعني المحبة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، اليوم ما فيه خلاص، ولكن ظن على أن ذلك الجبل الشاهق سيعصمه من الماء. فذهب إلى ذلك الجبل، وصارت السفينة كما ذكر الله عز وجل أنها تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال. وجاء الغرق لولد نوح عليه السلام، ثم توجه بذلك الدعاء، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه وأهله، والله عز وجل وعده الحق، فيقول: هذا ابني من أهلي وأنت وعدتني. فقال الله عز وجل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا يبين للإنسان على أن الصالح لا ينفع أبناءه إذا خرجوا عن الخط. هذا نبي وهذا ابنه، كفر ولم يؤمن به ولم يتبعه، فالله عز وجل أهلكه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على عمه أبي طالب الذي حماه، أولا رباه ثم حماه من المشركين وحاصره في الشعب من أجله، ولم يستطيع أن ينالوا منه شيئا، وعرضوا عليه أبناءهم أن يختار أحسنهم ويعطيهم محمد حتى يقتلونه، فتعجب من سخافتهم، لأن هذه سخافة لا شك. قال أخذ ابنكم أربيه وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا لا يمكن. فالشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه دعوة المحب دعوة الصادق، ولا زال يدعوه إلى آخر لحظة من حياته، ولكن التوفيق بيد الله. فكان في آخر لحظة من حياته هو يدعوه إلى الجنة، وأبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة يدعوانه إلى النار. هو يقول يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، وأولئك يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فصار آخر كلمة إنه على ملة عبد المطلب. ومع ذلك قال الرسول لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فجاء النهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس للمؤمن أن يستغفر للمشرك بعدما تبين له من أصحاب الجحيم. وقاله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال للرسول عليه الصلاة والسلام عن عمه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، والرسول عمل مع عمه بكاملها، هداه بمعنى دعاه ووجهه وطلب منه أن يؤمن واستمر معه إلى آخر لحظة. لكن هداية التوفيق ليست بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه إلى الله عز وجل. ولهذا لا ينبغي للداعية الذي تصدر الدعوة وتوجيه الناس ما يدعو فترة ثم يضيق صدره يقول خلاص يعني ما قبلوا مني دعوة. نوح مكث 1000 عام 950 سنة، فالإنسان يصبر ولم يؤمن له إلا العدد القليل. وكذلك لا تقول بينت لهم ولم يقبلوا مني، لأن القبول ليس بيدك، وإنما القبول بيد الله عز وجل. إنما عليك أن توجههم وتدعوهم، لأن الله قال عن رسوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال إنك لا تهدي من أحببت، يعني في نفس الوقت تهدي إلى صراط مستقيم أي تدعو وتوجه وتبين، ولكن مع ذلك ليس بيدك الهداية، إنما الهداية بيد الله عز وجل. ثم هنا نقطة ينبغي أن نعرفها طلاب العلم خاصة، وهو أن هؤلاء المستشرقون الكفار أعداء الإسلام أعداء القرآن، القرآن أعداؤه من أول يوم، قالوا هذا من تعلم بشر، والله عز وجل أخبر بل قال بل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه لسان بشر، إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالكفار من أول يوم أدعوا على أن هذا القرآن تعلمه الرسول من ذلك الرجل، إما صهيب أم غيره من العجم، لأن رجل كان قينا وكان الرسول القين تعرفونه وهو الحداد يعني الذي يصنع السيوف، فكان الرسول يجلس عنده أو يمر من عنده، فادعوا على أنه هو الذي علمه القرآن. الله عز وجل قال ولقد نعلم أنهم إنما يقولون إنما يعلمه لسان إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الكلام استمر عليه أعداء الإسلام، وادعوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بوحي من الله عز وجل، وإنما أخذ هذا من الكتب السابقة، إما من أساطير الأولين وإما من التوراة وإما من الإنجيل وإما علمه بشر. هذا ما زال إلى الآن، وبعضهم يعلم أن ما جاء به الرسول هو الحق ويكتب ذلك، ولكنه لا يؤمن، يعني لا يؤمن برسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقولون يعني كيف تقولون عن هذا المستشرق هذا الكافر أنه علم أن الرسول صادق وأن القرآن حق من عند الله عز وجل، ولماذا لم يؤمن؟ لأنه لو كان صادقا في دعوة هذه لآمن. الكلام هذا مو صحيح. إذا كان أبو طالب يعرف الرسول المعرفة الحقة ويقول لولا أن تعير نساء قريش وتكون سبة في المستقبل لأقررت بها عينك، يعني لآمن به، ولكن الله عز وجل لم يوفقه. إذن هذا الرجل الكافر الذي يثبت على أن القرآن صدق وأن الرسول لم يأتي به من نفسه وأن الرسول صادق، نحن نأخذ شهادته هذه، وكما جاء في القرآن وشهد شاهد من أهلها. إذا نحن نستشهد بكلامه ولا نقول لماذا ما أسلم، لأنه لو كان صادقا في هذا لأسلم، لأن هذا ليس بيده، وإنما هذا إلى الله عز وجل. فالله عز وجل لم يريد توفيقه، ما أراد له ذلك، بل الله عز وجل قال لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا من؟ قال: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن ليس الأمر بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا بيد الذي يأتي من بعده، الذي بيده أن يوجه ويدعو. كون الإنسان يعلم الحق ولا يأخذ به ليس معناه أنه كاذب فيما يقول. فإذا قال: عرفت أن هذا حق، ونحن نعرف أنه حق، نحن نقبل ذلك الحق منه ونقبل هذه الشهادة، وأما هو فأمره إلى الله، لأن الله عز وجل لم يرد له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول عقيب كل قصة: فكيف كان عذابي ونذر، أي عذابي لمن كذب رسلي وإنذاري لهم بذلك قبل مجيئه.
نعم. ثم قال: نختم بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.